بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 29 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. ونحن الآن في آخر باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشارح هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. قرأنا ولله الحمد جملة من الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله مع تفسيرها وبيانها، ووقف بنا الحديث عند حديث طارق بن أشيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستمع الحديث وهو آخر ما استدل به المؤلف في هذا الباب مع كلام الشارح عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكثر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
قال: الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الطريقة التي يعبر بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، يعني يطلق في بعض الأحيان وفي الصحيح، والحديث ليس إلا في صحيح مسلم. والمشهور عند المحدثين أنه إذا قيل في الصحيح يعني في الصحيحين، هذا هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يقال في الصحيح يعني في صحيح البخاري. المرتبة الثالثة إذا قيل في الصحيح يعني في صحيح مسلم، وهذا التعبير قليل لكنه يوجد عند بعض أهل العلم أنه يقول وفي الصحيح، وهو ليس إلا في صحيح مسلم. وقد يعني سلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا التعبير في مواضع من كتابه كتاب التوحيد. وبعض الناس يقول يعني إن هذا تعبير غير صحيح أو يعني مستنكر. لا، هذا غير صحيح، بل الصحيح أنه يعني مستعمل وإن كان ليس بالكثرة، لأن إذا قيل في الصحيح يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. المرتبة الثانية في الصحيح يعني صحيح البخاري. المرتبة الثالثة في صحيح مسلم فقط، وهو الذي قد نبه عليه الشارح هنا أنه أن الحديث في صحيح مسلم. فهذه جملة يعني من التعابير التي يعبر بها بعض أهل العلم. المقصود الإنسان لا يتعجل في تخطئة العلماء ويقال كيف يقول صحيح وهو ليس إلا في صحيح مسلم. نعم، نقول هذا تعبير وإن كان ليس مشتهرا لكنه موجود عند أهل العلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الصحيح أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق.
نعم، هو سعد هذا يروي عن أبيه، أبوه اسمه طارق بن أشيم، أبوه اسمه طارق بن أشيم. نعم، نستمع لشيء من ترجمته رضي الله عنه. نعم.
مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر، ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه.
الله أكبر. نعم، ما روى عنه إلا ابنه، وقد مر بنا يعني ومرارا وتكرارا رواية الأبناء عن الآباء والإخوة عن الإخوة. ولو ترجع الآن لكتب مصطلح الحديث تجد عندهم بابا، باب في رواية الأبناء عن الآباء والإخوة عن الإخوة وكذا. فيدلك والله الحمد أن العلم كان العلماء بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لا يظنون به على أحد. لا شك أن أهم ما يرعونه أسرهم، يعني أسرهم في بيوتهم، في أبنائهم، في زوجاتهم. وهناك من يروي عن الزوجة تروي عن زوجها، كما في حديث أم الدرداء روت عن أبي الدرداء، قد مر بنا لنا أحاديث في هذا. فهذا يدلك يا أخي أن بيوت السلف كانت معمورة بالقرآن والسنة، كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يروون السنة. وقد يروي ولا شك يعني يروي عنهم غيرهم، لكن هنا كما قال مسلم رحمه الله تعالى لم يروي عن هذا الصحابي إلا ابنه فقط، إلا ابنه سعد وطارق بن هشام وابنه سعد، لم يروي إلا هو، لم يروي عنه غير ابنه. فعلى كل حال يدلك يا أخي أن صلاح البيوت وصلاح الأسر لا يكون إلا في ضوء الكتاب والسنة. هذا هو الصلاح وهذا هو الهداية لمن رادها. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي أهلينا والمسلمين أجمعين. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم، هذا فيه الإشارة تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا سيأتي له يعني الأدلة. ولذلك قال هنا: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل فحرم ماله ودمه، هذا ما لنا منه إلا الظاهر، ولكن وحسابه على الله عز وجل، لكن لابد أن يقوم بحقوق لا إله إلا الله من الفرائض، كما سيأتي النقل عن أهل العلم في هذا.
رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي، وذكر الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله.
نعم.
قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين.
نعم، اسمع يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم عصم الدماء، علق عصمة الدماء والأموال تكون معصومة، لا يجوز تجاوزها ولا التعدي عليها بأمرين. اسمع، الأمر الأول
قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث، كما
تقدم. يعني ليس مجرد قول لا إله إلا الله، بل لابد من العلم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وعن يقين والإتيان بشروط. هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أو الثاني. نعم.
والثاني الكفر بما يعبد من دون الله.
نعم. فكم ما يعبد من دون الله عز وجل، من يدعو الصالحين، من يستغيث بالأولياء، من يذبح لأصحاب القبور، من يعبد الجن، من يأتي السحرة والكهان ويصدقهم فيما يقولون، هذا كله كفر، نسأل الله السلامة والعافية وغيره. لذلك قال هنا، قال: والكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي
باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قال: قلت وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناه ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك.
اسمع، حتى يضيف إلى ذلك، يعني لا يكفي قول لا إله إلا الله ولا العمل بها ولا، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. يجب أن تكفر. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لابد إنسان يتبرأ من الكفر ومن أهل الكفر ولا يقع في الكفر، نسأل الله العافية. نعم.
حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه.
الله.
فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
الله أكبر. نعم. قلت
وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا.
نعم، إذا أبوا، وهذا سيقول عن شيخ الإسلام، أنه لو فرض الناس قالوا لا إله إلا الله ويصلون ويزكون لكنهم رفضوا دفع الزكاة، أو أنهم يعني مصرون على شرب الخمر وما يندرج تحتها من المخدرات، واجتمع عصابة على هذا الأمر يقاتلون، فإنه لابد من مقاتلة هؤلاء وكف شرهم، ولكن لا يقاتلهم أحد الناس وإنما ولي الأمر ومن ينيبه. نعم، كما سئل.
وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى فقال، قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى.
نعم، حقها يعني فرائضها ولوازمها. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات.
من قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا يعتقد ما دلت عليه فإنه يقاتل حتى يعلم ويعتقد ما دلت عليه لا إله إلا الله. قال أبو سليمان،
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.
نعم، هم يقولون لا إله إلا الله لكن لابد من الدخول في هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن ندعو هؤلاء أهل الكتاب ونقول لمن كان كتابيا من اليهود والنصارى هذا دين الإسلام وهذا وهذا، إذا دخلت فيه آتاك الله أجرك مرتين، أجرك الذي كنت عليه في دينك السابق وهذا الدين الحق الذي تدخل فيه الآن. عاد هذا فيه تفصيل كما ذكر الشيخ مسألة مقاتلتهم وإلى آخره. نعم.
وقال القاضي عياض رحمه الله اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره.
نعم.
انتهى ملخصا. وقال النووي رحمه الله لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به.
نعم، هذا لا بد أن يضم إليه، لا بد من لوازم لا إله إلا الله ومن مقتضياتها أن تؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح وثبت عنه، فلا يجوز أن ترد يعني أخباره عليه الصلاة والسلام ولا أحكامه ولا شريعته، من رد ذلك هذا عاد له يعني أحكام وتفاصيل. نعم. قال شيخ الإسلام لما سئل،
وقال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار،
ومعروف أن فتنة التتار كانت في أواخر الدولة العباسية وعلى أيديهم سقطت الدولة العباسية سنة 656 للهجرة، سقطت بغداد وما بعدها، وكان لهم فساد وشر عظيم هؤلاء التتار الذين أصلهم من المغول، وسفكوا الدماء وحرقوا الكتب ونهبوا وسلبوا، ووصلوا حتى إلى بلاد الشام، وحصل لهم مواقع مثل موقعة عين جالوت وغيرها التي نصر الله فيها المسلمين عليهم. شيخ الإسلام الآن سئل عن هؤلاء التتار، نعم نسمع.
فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو من غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه.
كلام جميل، يقول كل طائفة لا تلتزم بشريعة الإسلام سواء من التتار أو من غير التتار، لا يقاتلون حتى يلزموا شرع الله عز وجل. مثلا جاء ناس قالوا لا نصلي، نغلق المساجد ولا نصلي، جاء ناس قالوا لا نؤدي الزكاة، يقاتلون كما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، قال لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فإن الزكاة قرينة الصلاة، إلى آخره يعني من الأمثلة. نعم. وإن كانوا
مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام الجهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
نعم، هذا لا خلاف به، من لو أن طائفة أنكروا وامتنعوا هذا ولو كانوا مقرين به بالصلاة بالزكاة بتحريم الخمر، ولكنهم لا ينفذوا ولا يعملون وكانوا جماعة، فإن هؤلاء يقاتلون. لكن كما قلت في أول حديثي، إن الذي يقاتلهم هو ولي الأمر أو من ينيبه، ما يجون أحد الناس ويتقاتلون معهم، أي ناس فئة تقاتل فئة، هذا خطأ، هذا بلاء وشر وفرقة واختلاف، ولا يجوز، وإنما يتولى هذا ولي الأمر أو من ينيبه من قادة الجيش ونحو ذلك. نعم.
قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى كلامه.
نسأل الله العافية.
قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم.
نعم.
وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه.
ما أجمل كلام أهل العلم. نعم، من أتى بالتوحيد قال لا إله إلا الله وأتى بشرائع الإسلام الظاهرة صلي والحمد لله ويلتزم، لكن في الداخل قد يكون منافق. نحن لا نفتش عن قلوب الناس، نحن نأخذ الناس على ظواهره، إنسان مثلا منافق، إنسان يعني يتلاعب أو كذا، هذا حسابه على الله عز وجل، لكننا نجري عليه أحكام الإسلام الظاهر، فنسلم عليه ونعوده إذا مرض ونشهد جنازته، وإذا تقدم ليتزوج منك تزوجه أو أنت تتزوج منه، نحن ما لنا إلا الظاهر، وهو ما دام أنه يقيم شرائع الإسلام. لكن يأتي إنسان يقول لا يمكن أنه منافق عنده بدع مكفرة، هذا شيء أخي بينه وبين الله عز وجل، أنت لا يمكن أن تشق عن قلوب الناس وتنظر ما فيها، لكن لو وجدت فيه عنده خطأ عنده خلل، نعم يجب عليك المناصحة والتذكير والبيان. لكن كما قال المؤلف كلام جميل، قال: وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه، لم يأتي بما ينافيه ظاهر، فلا يدعو مثلا غير الله أو يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله إلى غير ذلك، والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. نعم.
قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم، يعني أنه جعل هذه الأبواب السابقة اللي هو مقدمة هذه، ثم فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم الخوف من الشرك، ثم الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول إننا قدمنا هذه مثل القواعد والأسس، بعد ذلك سيشرحها ويبينها فيما سيأتي من الأبواب. نعم، قلت وذلك.
قال قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله.
نعم، ما في شك، ما بعدها لا شك بيان وتوضيح، شرح لهذه الترجمة، يعني الأبواب السابقة التي ذكرتها. نعم.
وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر.
نعم.
وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع.
نعم، كل هذا سيذكره المؤلف، سيعقد أبوابا، شيء شرك أكبر وشيء شرك أصغر وشيء بدع، كل هذه الأمور سيوضحها الشيخ رحمه الله.
مما تركه من مضمون لا إله إلا الله، فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك.
الإخلاص ونفي الشرك، هذا هو ركن لا إله إلا الله، ركن لا إله إلا الله.
وبضدها تتبين الأشياء.
نعم.
فبمعرفة الأصغر،
هذا جزء من بيت، وبضدها تتبين الأشياء.
فبمعرفة
وهناك بيت كامل يقول ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. يعني هذا بيت كامل اللي هو ضدان لما استجمع حسنا، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني، والضد يظهر حسنه الضد، يعني الضد يبين لك هذا، يعني نحن عندنا حق وباطل، توحيد شرك، وهناك شطر لوحده مشهور فقط، وبضدها تتبين الأشياء. هناك ما يسمى في الأدب بالأبيات السائرة، وقد تكون أبيات لا يعرف لها قائل، وهذا في الشعر العربي وحتى في الشعر النبطي، الشعر النبطي يعني العامي، في سبحان الله أبيات جميلة جدا، وهي بيت واحد يسمون بيت سائر، لا يعرف قائله ولا تعرف قصيدته، قد يكون ما قيل لبيت واحد. وأيضا في الشعر العربي الفصيح أيضا هناك أبيات سائرة لا يعرف لها قائل أو مختلف في قائله. نعم، مثل هذا الذي ذكرته قبل قليل. نعم.
فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى.
يقول يعني كل هذه الأبواب أو هذه العناوين ستأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة. نعم.
وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده
سبحانه. نعم.
وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
الحمد لله. نعم، نتوقف عند هذا إن شاء الله. الأسبوع القادم ستكون الدروس حضورية، والإخوة الزوار الذين يقدمون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شدوا الرحال إلى مسجده عليه الصلاة والسلام بإمكانهم يعني متابعة هذا الدرس وغيره من الدروس في الحرمين الشريفين عبر موقع، ولله الحمد نفتخر ونفاخر به، ونسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء عليه، وهو منارة الحرمين الشريفين. تستطيع في أي مكان في العالم تدخل هذا الموقع وتسمع للدروس كلها، وهذا الدرس له أيضا موقع ولله الحمد في التليجرام وفي وسائل التواصل، هذا من فضل الله عز وجل الاستفادة من التقنية الحديثة، التقنية الحديثة يستفاد منها، ما في شك أن الحضور وبركة هذا المكان وشرف هذا المسجد النبوي هذا له، يعني هذا تعجز العبارة عن وصفه ويستكين العبد عنده، لكن الذي لا يتيسر حضوريا يمكن أن يكون عن بعد، وأن يكون الإنسان موصولا يعني دروس العلماء والإفادة منهم. نعم، نبدأ الآن درسنا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
قال الحافظ رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
اللهم صل
عليه
وسلم.
وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا باب جديد عقده الحافظ ابن حجر في كتاب الطهارة في باب الغسل وحكم الجنب. ولا يخفى على شريف علمكم جميعا أن الحدث على نوعين، هناك حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر يرفعه الوضوء، والحدث الأكبر يرفعه الغسل. وبالتأمل والنظر في سنة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين أن الغسل على نوعين، غسل مستحب وغسل واجب. والله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا. جاءت هذه الآية مجملة، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة ذلك. وقد ذكرت في ختام درس الأمس أن الغسل الواجب ما يلي: أولا الجماع، أولا الجماع ولو لم ينزل إذا دخل الذكر في فرج المرأة، حتى ولو دخلت الحشفة، لو لم يغيب كاملا وإنما يكفي دخوله فإنه، والحالة هذه يوجب الغسل حتى ولو لم ينزل. الحالة الثانية أو يعني النوع الثاني أو القسم الثاني هو الإنزال. إذا أنزل يقظة دفقا بلذة، أن يكون هذا الشيء دفقا بلذة، لكن لو نزل مرضا فإنه لا يوجب الغسل. وعليه يحمل هذا الحديث: الماء من الماء، يعني ماء الغسل من هذا المني النازل. أما في النوم لو احتلم فإنه لا يشترط أن يتذكر لذة أو كذا، متى ما وجد الماء كما سيأتينا إن شاء الله، متى ما وجد الماء رجلا كان أو امرأة فإنه يجب عليه الغسل. استيقظ الإنسان وجد على سراويله بللا، معروف أن المني ليس مثل البول أو ليس مثل حتى المذي، المني له ثقل ثقيل يعني، البول واضح، والمذي أيضا سائل رقيق، أما المني فهو ثخين ومعروف. فعلى كل حال لو استيقظ الرجل أو المرأة ورأيا هذا فإنه يجب عليهما الغسل. الثالث غسل المرأة من حيضها بعد الطهر حتى يطهرن، فإذا تطهرن، الطهر الأول أي انقطاع دم الحيض، أي انقطاع دم الحيض، وانقطاعه الغالب أنه يكون بالنشاف، ينشف يعني ينتهي، وقد مع بعض النساء يخرج في نهايته قصة بيضاء، يعني سائل رقيق أبيض، ولكن هذا ليس بلازم، لأن بعض النساء قد تطهر ولا يخرج معها قصة بيضاء، فنحن نقول لها: متى ما طهرت اغتسلي. هذا الطهر الأول. الطهر الثاني هو الاغتسال، فإذا تطهرنا حتى يطهرنا، الطهر الأول انقطاع الدم، فإذا تطهرنا يعني الغسل. هذا على القول الراجح في تفسير هاتين الكلمتين، وإلا عند المفسرين فيها كلام كثير، حتى نحتفظ بحق أهل العلم وأهل التفسير رحمهم الله تعالى. الغسل الرابع غسل المرأة النفاسة إذا طهرت من نفاسها، ولا يشترط أن يكون 40 يوما، لكن هذا هو الغالب كما قال الفقهاء رحمهم الله، لكن بعض النساء قد تطهر من 30 20، بعضهم 15، وبعضهم قد يزيد عن 40 إلى 50، لكن إذا بلغت أكثر وأكثر هذا فيه كلام وتفصيل لأهل العلم سيأتي إن شاء الله تعالى. الغسل الخامس غسل الميت. غسل الميت اغسلوه كما في حديث الذي سقط عن دابته في يوم عرفة ووقصته، يعني وقصته بحافرها حتى مات، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه وكفنوه في ثوبيه إلى آخر الحديث، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا كان في يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فهذا غسل أيضا واجب، هذا من حق المسلم على إخوانه المسلمين أن يغسلوه. من يتولى التغسيل ما في شك، يعني أهله، زوجته، يعني إلى آخره، أو من هو يعني من المسلمين الذين يقومون بهذا الأمر. هناك أغسال مختلف فيها، وفيها وأشهرها المختلف فيه اثنان: غسل يوم الجمعة وغسل الكافر إذا أسلم. والصحيح أن غسل يوم الجمعة واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، لكن لو لم يغتسل وصلى الجمعة صلاته صحيحة. الغسل الثاني غسل الكافر إذا أسلم، والصحيح أنه سنة وليس بواجب. وحديث ثمامة هناك سيأتينا أن كلمة اغتسل هذه ليست بصحيحة، سندها ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يثبت أنه كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل. لكن نحن نقول الأفضل والأجمل بك أيها المسلم الجديد، حياك الله أهلا بك، أنك تغتسل، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل. عاد مسألة الختان سنقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيها، فهذا كلام مختصر في مسائل الغسل. قوله هنا وحكم الجنب، لما سمي هذا جنبا؟ قالوا لأنه يجتنب ما كان حلالا له، ما كان يفعله قبل الجنابة. فهو الآن إذا صار جنبا لا يصلي، لابد أن يغتسل، هو الآن لا يدخل المسجد، هو الآن لا يقرأ القرآن، لا يطوف ببيت الله الحرام، يعني أمور يعني منع منها بسبب هذه الجنابة، يغتسل والحمد لله وانتهى هذا الأمر. والغسل أيضا سيأتينا أنه على نوعين، غسل كامل وغسل مجزئ. غسل كامل وهو الأفضل والأعظم، وغسل مجزئ. أما الغسل المجزئ نعم نستعجل الحديث فيه، قال هو أن يفيض الماء على جسده، أن يفيض الماء على جسده مع المضمضة والاستنشاق. بعض أهل العلم نعم يقول لابد من المضمضة والاستنشاق. أما الغسل الكامل وهو الذي كان يغتسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أن يتوضأ، أولا يغسل فرجه ما وقع عليه من أثر مني أو كذا، يعني ينظف نفسه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك قدميه، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجله اليمنى، ثم يغسل رجله اليسرى. كل هذا ثلاث مرات ثلاث مرات. هذا هو الغسل الكامل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله لهذا بيان وإيضاح. هنا في حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، شعب الأربع من المرأة هي اليدان والرجلان، وهذا في كناية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني خير من نطق بالضاد وأفضل من التزم الأدب واحترم الكلام عليه الصلاة والسلام، لم يكن مبتذلا في حديثه يتكلم بسقط القول وبرديء الكلام مثل ما يصنع بعض الناس هداهم الله، إذا جلس في المجالس يعني يتكلم وأنا فعلت، ويشرح ما يحصل في دقائق الأمور على الفراش بينه وبين زوجته. هذا يدل على هذا، ولا شك من خوارم المروءة ومن نقص العقل أن الإنسان ينفتح في هذه الأمور. التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا جلس بين شعبها الأربع يعني قارب الجماع، قال ثم جهدها، يعني المقصود يعني أولج ذكره فيها يعني في زوجته، فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. زاد مسلم وإن لم ينزل، زاد مسلم وإن لم ينزل. بعض أهل العلم قال في الجمع بين الحديثين، الأول قال الماء من الماء، يعني أنه ما فيه، يعني إن أنزل فعليه الغسل، إن لم ينزل فلا غسل عليه. أقول يعني بعضهم قال هذا، وقالوا إن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث أبي سعيد الخدري، قالوا إنه ناسخ له. لكن يذهب جماعة من أهل العلم ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى أنه لا نسخ بين الحديثين، وأنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فهذا هو الأولى، حتى نعمل بالحديث الأول ونعمل بالحديث الثاني. فيقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى نقلا عن جماعة من أهل العلم، ليس هذا هو كلامه فقط، عن جماعة من العلم، يقول الحديث الأول محمول على اليقظة، أن الإنسان إذا أنزل فإنه يجب عليه الغسل. بعض الناس من خلال مداعبة مع زوجته أو تذكر شيئا أو كذا أنزل دفقا بلذة، لابد أن يكون دفق وفيه لذة، هنا يجب عليه الغسل. الماء من الماء يعني أن تغتسل من هذا الماء الذي خرج منك. ويحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على من جامع زوجته ف فإنه يجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. ولذلك جاء هنا في رواية مسلم قال وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فهنا نكون كما يقول سماحة الوالد رحمه الله، يقول قد أعملنا الحديثين. الحديث الأول نعمل به في رقم واحد، وهو في حكم من أنزل يقظة دفقا بلذة أو استيقظ من النوم ووجد بللا على فخذيه أو على سراويله، هنا ماء يزيله الماء الثاني وهو الغسل، هذا نعمل به ولا نقول إنه منسوخ بالحديث الثاني. ونقول إن الحديث الثاني فيه حكم الغسل من الجماع، الغسل من الجنابة، وهو من جامع زوجته وغابت الحشفة فضلا عاد عن بقية الذكر، لكن لو دخلت الحشفة فقط فإنه وجب عليه الغسل، ولو جامع وحصل ما حصل سواء أنزل أو لم ينزل. لأن بعض الرجال قد يكسل، قد يحصل شيء ولا ينزل، فهل يقول لا أنا ما علي شيء؟ لا، نقول خلاص ما دام أنه غاب هذا في هذا فإنه وجب عليك وعلى زوجتك الغسل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني محل ختان الرجل معروف إذا دخل الذكر سوف يمس، يعني سر يعني قصدي ما أصل الذكر في ختان المرأة، فمعناه أنها غاب هذا في هذا وجب عليه الغسل. قال هنا في رواية مسلم وإن لم ينزل. أيها الإخوة، ترى يعني نحن الحمد لله نتكلم بالأدب وبكلام أهل العلم، وهذه الأمور لا بد أن نتعلمها. ولذلك يعني في حديث أم سلمة سنقرأه أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم إلى آخره، قالت نساء الأنصار فضحت النساء، إن الله لا فقالت إن الله لا يستحي من الحق. هذه الأمور أيها الإخوة يجب أن نوضحها، يجب أن نتعلمها. قال الإمام مجاهد وقد روى عنه هذا البخاري رحمه الله في كتاب العلم، قال لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. المستحي يمنع حياة، عنده أسئلة عنده أشياء وهو مسكين أي لا، هذا خطأ. أيضا بعض الناس يمنعه الكبر، متكبر يرى نفسه مستوى أرفع من هذا الرجل اللي يتكلم وأنه مستواه أنا مع الشهادات، هذا خطأ أيضا. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، روى عن عطاء بن أبي رباح. ومن هو عطاء؟ هذا من أكبر تلاميذ ابن عباس، وكان هو المفتي في الحج في زمان عبد الملك وأبنائه ابن مروان، كان يعني إمام معروف عطاء بن أبي رباح. قال رحمه الله اسمع، قال عطاء إنني لأحضر المجلس، يعني يجي مثلا ويحضر المجلس، فأستمع للمتحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استماعي له أول مرة. تصور واحد بيسمع حديث أول مرة تجده منشد منتبه يريد أن يستفيد، ثم يقول رحمه الله تعالى ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا الرجل المتحدث. انظر يا أخي كيف الأدب كيف الاحترام. ما قال والله يا ناس أنا عارف خلاص هذا كذا، لا، يقول أنا أستفيد، أسمع الحديث يتكرر علي كم مرة أتعلم. فلذلك قال المجاهد رحمه الله لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا يجب أن نأخذ نحن وأسرنا والمسلمون جميعا أن يأخذوا علمهم من مصادره الشرعية من مواقعه العلمية. أنت لازم يا أخي تعلم زوجتك، تعلم أبنائك بناتك، لا تتركهم مساكين يأخذون هذه العلوم الشرعية من محلات مثلا جهل أو ناس يعني لا يعطون الدليل ولا يعتنون بالسنة، لا، وهذه من الواجب عليك، هذه من الرعاية التي ترعى بها أهلك. طيب أنت ما تعرف ماذا تصنع؟ احضر مجالس العلماء، انقل ما يقوله العلماء لهم، احضر لهم كلام أهل العلم. يعني ما أما كون الإنسان يعيش في جهل ولا يعرف، لا، أنت يا أخي تتحمل مسؤولية تجاه أسرتك تجاه الناس جميعا على قدر ما تستطيع. بلغوا عني ولو آية كما قال عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. المهم بلغ دين الله عز وجل بالآية من كتاب الله عز وجل وبالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور يجب أن نتكلم فيها وأن نتحدث عنها. طيب نأخذ ما يتيسر من كلام الشيخ العلامة بن عثيمين كما هي العادة والطريقة في هذا الدرس. نعم، قال: وذلك أن الطهارة نوعان. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وذلك أن الطهارة نوعان، طهارة من الحدث الأصغر توجب الوضوء فقط، وهي تطهير الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين.
ممتاز.
طهارة كبرى توجب الغسل، يعني غسل البدن كله. وفي هذا الباب بيّن المؤلف رحمه الله ما تيسر من ذلك، فذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، الماء
شوف
الأول.
يعني شوف كيف الأدب، الماء من الماء، وبعدين هذه بلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أيضا ذاك الفصل الماتع النافع الذي كتبه القاضي عياض رحمه الله من أئمة المالكية في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلاغته، وهو الذي أوتي جوامع الكلام. شوف، الماء من الماء، خلاص ما في لا يعني نزول في الكلام ولا تسفل في الحديث، فصلى الله عليه وسلم. نعم،
الماء الأول يعني ماء الطهارة الذي يغتسل به، والماء الثاني يعني المني، والمعنى أن الغسل لا يجب إلا بإنزال المني.
نعم، الشيخ رحمه الله ذكر أن هذا في أول الإسلام وصار في نسخ، لكن هو الصحيح الجمع بين الأدلة. طيب، قال هنا: وأما إذا نزل المني لمرض بالإنسان،
وأما إذا نزل المني لمرض بالإنسان فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء فقط، لأن الماء الذي يوجب الغسل هو الدافق، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق.
نعم، لابد أن يكون كما قال العلماء دفقا بلذة. أما في النوم فلا يشترط، لا يشترط أن يكون دفقا بلذة، الإنسان نائم، المهم إذا استيقظ ووجد هذا المني وجب عليه الغسل، لا يشترط يكون دفقا بلذة إذا كان في اليقظة، أما في النوم فلا يشترط. نعم،
والحاصل أن خروج المني إذا كان من يقظان فلا بد أن يكون بلذة حتى يوجب الغسل.
ممتاز.
أما إذا كان بغير لذة فلا يجب فيه إلا الوضوء.
ممتاز، فلا يجب فيه إلا الوضوء. قد يكون مريض، قد يكون مذي أيضا، المذي غير المني، سائل رقيق يخرج حال المداعبة مع الزوجة والمباشرة معها. نعم، ونحو ذلك.
إلا إذا كان من نائم، بأن استيقظ النائم ووجد من على لباسه أو على فخذه أثر الجنابة فإنه يجب عليه أن يغتسل.
نعم، ولو لم يعني أن يتذكر أن فيه يعني ملامسة أو دفق أو كذا، لا خلاص، ما دام استيقظ ووجده فإن عليه الغسل. طيب، والحكمة، والشيخ ذكر حكمتين نفيستين الحقيقة في هذا الغسل. نعم،
والحكمة من هذا هو أن الإنسان إذا خرج منه هذا الشيء فإنه يكون جنبا، أي يبعد عما ينبغي أن يتلبس به من طاعة الله عز وجل، وهذه فائدة شرعية.
طيب، وهناك قال بعد،
وهناك فائدة طبية، وهي أن البدن إذا خرج منه هذا الماء فإنه يلحقه فتور وضعف، والماء ينشط البدن ويعيد إليه قوته.
نعم، ما في شك الإنسان بعد الجنابة بعد الاحتلام يكون فيه ضعف، فالماء ينشطه ويعيد نشاطه. نعم، الموجب الثاني الجماع، وهذا يعني قد سبق أن تكلمنا فيه، إذا غيب الحشفة في الفرج فإنه يجب عليه الغسل. طيب، هنا حديث سقط عند في نسخة الشيخ بن عثيمين، لكنه موجود في النسخة الأصل في بلوغ المرام، فأمليه عليكم من أراد أن يكتبه معي، نقرأه ونقرأ ما بعده. الشيخ شرحه في أثناء شرح حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنها، فمن أراد أن يكتب معي هذا الحديث، هذا حديث سقط من هذه النسخة وهو موجود في النسخة الأصل في بلوغ المرام. فهنا حديث نضع له رقم 3 عن أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم، وهي أم أنس رضي الله عنه، هي أم أنس رضي الله عنه، وهي امرأة أبي طلحة، وهي امرأة أبي طلحة، قالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، قال نعم إذا رأت الماء الحديث متفق عليه. نعم، إذا رأت الماء الحديث متفق عليه. نعم، هذا حديث كما قلت، بس حتى الإخوة اللي معنا يعني يقيدون يكتبونه. طيب، هذا الحديث نقرأه مع ما بعده. نعم، وعن أنس حتى يكتمل الشرح
نعم.
كاملا.
قال
فنحن
الحافظ
يا اخوان
رحمه الله،
احنا لله الحمد يعني نتعامل هنا تعامل يعني علمي ومرتب، تعامل يعني منهجي اكاديمي، يعني ما يمكن نترك حديث او واحد كذا، لا، لازم نجمع الاحاديث نتكلم عليها بكلام مرتب ومنظم حتى نستفيد ولله الحمد. وهذا هو المقصود، اننا نقرا هذا بلوغ المرام باذن الله عز وجل، نقراه كاملا ونستفيد. فقد جمع معظم ادله الاحكام تجدها في هذا الكتاب للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟
الحمد لله، هذان الحديثان في الصحيحين، حديث أم سلمة وحديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل، أن المرأة تشتهي مثل ما يشتهي الرجل. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن هذا من السنن الكونية، السنن الفطرية، أن هناك تجاذب بين الرجل والمرأة، لابد. والله بذلك الله جل وعلا قال: وما خلق الذكر والأنثى. لابد هناك تكامل في الحياة، أن يوجد ذكر مع أنثى، أنثى مع ذكر. لكن الإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية نظم هذه الأمور، جعل هناك عقد نكاح وهو ميثاق غليظ، وهناك حقوق للزوج وهناك حقوق للزوجة، ويعني أمور متطلبات، وعاشروهن بالمعروف، يعني أشياء كثيرة الإسلام رتبها. وسيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، تزوج النساء وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس من السنة ترك الزواج، وليس من السنة، وليس من الفطرة أن الإنسان يقول: والله أنا لا أحب النساء، لا أميل إليها. لا، أنت يعني يمكن فيك شيء، يعني إما عندك نقص هرمونات أو عندك يعني زيادة غلو أو تشدد أو كذا. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام تزوج النساء، وقال عليه الصلاة والسلام في كلمة مشهورة: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا تتكامل فيه الحياة، لابد ذكر وأنثى، في بني آدم، في الحيوانات، في الطيور، في الأشجار، هذا لابد ذكر وأنثى، لابد أن تجتمع. هذا وليس في عيب ولا شيء، فالإنسان يتعلم. فالمرأة تشتهي، المرأة لها حظ أنها تشتهي، وإذا جمعها زوجها أيضا ينتظر، لا ينزع ما عنده حتى تستلذ وتنهي لذتها وشهوتها. ما يكون إنسان يعني كالبهيمة يأتي ويخرج، لا، يعطي أهله فرصة للذة واكتمال الشهوة كذلك يعني. وقد تحتلم المرأة وهي ما تز... و... 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 يعني ليس عن جماع تحتلم. ولذلك سألت أم سليم رضي الله عنها، وهي أم أنس وزوج أبي طلحة رضي الله عنهم أجمعين، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. يعني ما في حياة، والحياة في العلم لا يصح، لا تقول أنا أستفيد، لا حياة في هذا الجانب. فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ الرجل يحتلم ويخرج منه، هل المرأة عليها غسل لو احتلم؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. لا بد من رؤية الماء. فلو أن رجلا أو امرأة رأيا في النوم لذة وجماعا وضما وتقبيلا، ولكن لما استيقظ هو أو استيقظت هي لم يجد بللا، ما وجدوا شيئا خرج، نقول: لا غسل عليك ولا غسل عليها. لكن لو رؤيا ماء، خلاص هنا وجب الغسل، حتى ولو لم يرى يعني في نومه لذة ولا شيء، خلاص ما دام خرج الماء يعد. لكن على كل حال هنا تقول: إذا احتلمت هل عليها شيء؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا لم ترى الماء فلا شيء عليها. هنا قالت أم سلمة رضي الله عنها، حديث أنس في نفس حديث أم سليم وهي أمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. ولكن هذا مقيد بالرواية الأخرى: إذا رأت الماء. زاد مسلم: قالت أم سلمة رضي الله عنها: وهل يكون هذا؟ يعني هل المرأة لها ماء ومدري؟ فقال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ونحن نعرف أيها الإخوة، جاء كما في الرواية الأخرى: إذا علا ماؤه ماءها كان الشبه له للزوج، وإذا على ماؤها ماءه، يعني ماء المرأة على ماء الرجل، كان الشبه لها. فالشبه لا بد أن يكون يا ينزع للرجل يا ينزع للمرأة، أو قد يكون للأجداد، للآباء أو للأجداد، كما سنقرأ الآن في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا كما قال أهل الإعجاز العلمي الحديث أن هذا حق، ولا شك هو حق، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في مسألة التذكير والتأنيث، فمن المعلوم أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله كما قال عليه الصلاة والسلام، وإلا يسبق ماء الأنثى يعني أو يسبق ما عند الرجل من الحيوانات الأنثوية فيكون أنثى بإذن الله تبارك وتعالى، لأن المرأة كالحرث، نساؤكم حرث لكم، فهي تنزل البويضة والرجل يقذف منيه والحيوانات تنطلق. إن سبق الحيوان الذكري وضرب البويضة لقحها خلاص صار ذكر، إن سبق الحيوان الأنثوي وضربها كان أنثى. هذا الكلام في هذا يطول. على كل حال هذه أمور أخبر بها صلى الله عليه وسلم، وهي من علم الغيب مما أعلمه الله عز وجل. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله. هذا الحديث حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. هذه الأربعة دلت السنة الأدلة الأخرى على أن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فقالت هنا يغتسل من الجنابة، هذا لا شك هذا غسل واجب كما ذكرنا قبل قليل، هذا أحد الأغسال الواجبة. فكان عليه الصلاة والسلام بشرا يجنب كما يجنب غيره ويغتسل عليه الصلاة والسلام. قال: ويوم الجمعة، وسيأتينا إن شاء الله أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب، غسل يوم الجمعة واجب لمن حضرها، أما الذي لا يحضرها كالنساء والأطفال أو إنسان مسافر وليس عليه جمعة هذا لا يجب، لكن من يأتيها هذا الغسل في حقه واجب، الغسل في حقه واجب. لو لم يغتسل صلاته صحيحة، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. قال: ومن الحجامة، الإنسان إذا احتجم يحس بضعف وبفتور فشرع له أن يغتسل، والغسل هنا مستحب. قالوا: لأنه يحصل بعد الحجامة فتور وضعف، فنحن نقول إذا احتجمت فاغتسل كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع قال: ومن غسل الميت، كذلك الإنسان إذا غسل ميتا يحس بنوع من الضعف ومن الفتور ومن الألم والانكسار فيشرع له أن يغتسل. فهذه الأغسال الثلاثة، الأول واجب ولا شك غسل الجنابة، الثاني واجب ولكن لو لم يصنعه صحت صلاته، لغسل يوم الجمعة لمن وجبت عليه الجمعة، وغسلان مستحبان، غسل من الحجامة والغسل بعد تغسيل الميت. وقد مر بنا هذا الحديث السابق أنه يتوضأ لمن حمل ميتا، فهذا غير صحيح، وكان ابن عمر يقول: أتوضأ من حمل خشبة، يعني أن فالحديث على كل حال هذاك يعني كما قلنا أنه شاذ، تلك العبارة أو تلك الجملة شاذة، لكن أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل إذا غسل ميتا، وهذا سنة والله أعلم. طيب، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم،
اشترط النبي عليه الصلاة والسلام لوجوب الغسل عليها.
نحن أخذ أيها الأخوة كما اتفقنا من كلام الشيخ رحمه الله المسائل الجديدة أو الفوائد.
لوجوب الغسل عليها أنثر الماء، فدل هذا على أن الاحتلام بلا ماء لا شيء فيه.
ممتاز، نحن نريد هالقواعد المهمة. الاحتلام بلا ماء لا شيء، واحد يرى في النوم قب الضم واستيقظ ما وجد شيء، أو إنسانه جالس ياهه ويرى أو كذا وانتشر وانتشط ولم يخرج شيء، خلاص الحمد لله ما عليك شيء. المرأة أيضا رأت في نومها مناظر وزوجها وكذا وزوجها وكذا واستيقظت ولم ترى شيء، الحمد لله لا شيء. لابد أن يرى الماء إذا رأت الماء.
فلو رأى الرجل في المنام أنه
رأى
يجامع
الرجل
فلو رأى الرجل في المنام أنه يجامع أو رأت المرأة في المنام أنها تجامع ولم يروا الماء بعد الاستيقاظ من النوم فإنه لا غسل عليهم.
ممتاز. نعم.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط أن يرى الماء. وهذا نظير ما سبق في حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم في الرجل يشك هل خرج منه شيء أم لا، قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، الأصل هو الطهارة. بعض الناس يأتي له الشيطان، خرج منك شيء، ما خرج، فيك صوت، فيك ريح، خرج من الدم، لا خلاص اقطع الشك باليقين، استمر في وضعك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، وإلا الشيطان حريص على ابن آدم أن يفسد عليه عبادته. طيب شوف صفحة 235، قال المهم لابد أن يكون في الطفل شبه من أبيه ومن أمه. هذا كلام للشيخ الحقيقة جميل جدا، وربطه بمسألة الأب والجد، نسمع كلامه.
المهم لابد أن يكون في الطفل شبه من أبيه ومن أمه، وقد يكون فيه شبه من أبيه لصلبه أو من أبيه الأعلى، وكذلك من أمه العليا البعيدة، ويدل لهذا.
نعم قد يكون، المهم لابد يكون في الشبه، وهذا فسره العلماء من نطفة أمشاج نبتليه. أمشاج جمع مشت، قالوا إن النطفة المنوية هذه، وهي الآن في الدراسات الحديثة حللت، وجدوا أنها تعود هذا المشت الأجزاء الصغيرة التي لا ترى بالعين ويا الله بالمجهر ترى، تعود إلى جد الجد الجد، إلى أجداد بعداء، سبحان الله. يعني يجتمع من أمشاج مشت، يعني وهو يعني قطع وأصول وأمور متواصلة من شيء عن شيء، فسبحان الخالق جل وعلا. نعم.
ويدل لهذا أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو أبيض والمرأة بيضاء، فمن أين جاء السواد؟
صحيح، هو رجل أبيض وامرأته بيضاء وجاءت بولد أسود، رجل يعني انتاب الشيء من السؤال، يعني خشية أن الله يعني حصل فيه رجل جاء ثاني أو كذا، لكن الرجل ما صرح بهذا ولا قال، بس هو جاء يسأل هو أبيض وهي بيضاء والولد أسود، فنسمع ماذا قال عليه الصلاة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق، يعني فيه بياض وسواد مثل الورق؟
نعم، في بعضها فيها حمر وفي بعضها بياض وسواد، يعني أورق كذا وكذا مشكل، يعني نعم،
يعني مثل الفضة، فهي لا بيضاء خالصة ولا سوداء. قال نعم. قال من أين أتاها الورق وهي حمر؟
نعم هي حمر، والآن جاءك أولاد، قال هي حمر وقد جاءك الآن منها هذه الورق، من أين جاءك؟ نعم. فقال يا رسول الله،
قال يا رسول الله لعله يكون نزعه عرق له، يعني يمكن أن يكون شيء من أجداده من الإبل أو جداته من الإبل البعيدين عنه بهذا اللون.
نعم، وهذا يعرفه أهل الإبل، للإبل اللي يعني متمرسين مع الإبل ويعرفون هذا الفحل من الإبل وهذه البكرة وهذه الناقة أجدادها أصولها، هل هي مثلا من هالمنطقة الفلانية أو المنطقة، هذه أمور يعرفها الناس، خاصة كما قلت الذين يعيشون مع الإبل ويعرفون حياة الإبل، والإبل معروف هي أنفس ما عند العرب ولا تزال إلى هذا الزمان، وهي لها كرامتها ولها نفاستها ومنزلتها عند العرب، وفيها أيضا يعني من المنافع والخير الشيء الكثير. فالمهم أنه قال لعله نزعه عرق، يمكن جد هذا الإبل كان أسود ووصل إليه، وهذا يعرف لأن هذا أعرابي وعاش مع الإبل ويعرف أحوال الإبل. فنعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم،
قال فلعله نزعه عرق منها. قال عليه الصلاة والسلام وهذا لعله يكون نزعه عرق له.
الله أكبر، هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعليمه عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ما كان في تكلف ولا في تشدد، يعني ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بالواقع الذي يعيش فيه. هذا أعرابي ومعروف أن الناس عندهم إبل وبخاصة الأعراب اللي يسكنون في البوادي، أتى له بمثال مما يعيشه فاقتنع الرجل. يمكن هذا ولدك جد كذا جد من قبل أمه كان فيه كذا فوصل إليه. والله جل وعلا قال من أمشاج نبتليه، والله أعلم. على كل حال هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال ثم ذكر حديث عائشة،
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من وسلم. أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، فهذه أربع أشياء كان يغتسل منها لكنها تختلف.
ممتاز، هي صح، هي أربعة لكنها تختلف، كل شيء له حكم مستقل. نعم.
أما غسل الجنابة فواجب ولا تصح الصلاة إلا به.
ممتاز، هذا من الأغسال الواجبة. نعم. اثنين،
وأما غسل الجمعة فواجب لكن تصح الصلاة بدونه.
نعم، هو واجب كما سنقرأ إن شاء الله، واجب ولا أفصح ولا أبلغ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب ولكن تصح الصلاة بدونه. نعم.
وأما غسل الحجامة فهو سنة لأنه يعيد للجسد نشاطه بعد استخراج الدم منه، وأما الغسل من تغسيل الميت فهو سنة وليس بواجب.
نعم، الحمد لله، هذه أقسام أربعة، ولعلنا نتوقف عند هذا الحد سائلا الله. كان في أسئلة؟ طيب نأخذها ثم نختم الدرس. هذا عنده يعني أسئلة هنا في المسجد النبوي، يقول في المسجد النبوي لا يجوز أخذ ماء زمزم بقارورة كبيرة لأنه خاص بالشرب داخل المسجد، ما حكم مخالفة هذا النظام؟ لا يجوز، خلاص، ما دام أنه ممنوع أنك تدخل قارورة كبيرة خلاص لا تأخذ، خذ من ما يتاح لك في الخارج، يعني فيها أماكن يمكن في آخر الليل أو كذا، يعني بعد التهيئة والترتيب ابحث اسأل، يعني أنا كل حال أنا لا أعرف يعني بالدقة أين ومتى، لكن اسأل المسؤولين الذين عند الأبواب أو الإخوة المنظمين، اسألهم يعني متى أنا أريد أخذ معي ماء زمزم، من أين أحصل، خذ من ذاك. أما أنك تخالف و يعني تأتي بأمور مخالفة للنظام، لا، هذا غير صحيح، وما وضعت إلا للترتيب والتنظيم. هذا يقول ما توجيهكم لبعض الإخوة الذين يصلون بين السواري وينفرد أحدهم ويصلي خلفها؟ أولا، مسألة الصلاة خلف الصف هذه لا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فأنت لازم تشوف اليمين يسار تدخل، حتى قال أهل العلم لو يكون عن يمين الإمام، لو يذهب ويجلس عن يمين الإمام، احنا ما نتكلم عن المسجد النبوي، يعني في كل صلاة في أي مكان، فلا بد، لا يجوز لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أما كل واحد يسحب له واحد ويجره معه في الصف اللي بعده هذا خطأ، هذا غير صحيح، لكن أنت تحاول وتجتهد والله. أما مسألة الصلاة بين السواري نعم ولا يجوز، وأن جاء فيها النهي، لكن مع الزحام الشديد ومع المضايقات نعم لا حرج في ذلك، لا حرج في الصلاة بين السواري، صلي في الساحات، حتى لو صليت خلف حتى لو صليت أمام الإمام، والشكوى لله، يعني مع الزحام مع المضايقات يجوز لك ذلك، وإن كان ما في الشك السنة أنك لا تصلي إلا خلف الإمام ولا يجوز أن تتقدم عليه، لكن كما قلت مع الزحام الشديد ومع كثرة الناس خاصة في مثل هذه الأيام أيام الحج في رمضان، لو تقدمت الصفوف فلا حرج في ذلك، كما أفتى بذلك علماؤنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. هذا يقول لا، أنا لا أجيب على الأسئلة الشفهية، من أراد أن أجيب على أسئلته يكتب السؤال، الأسئلة الشفهية هكذا لا، هذه ممنوعة تماما، من يريد يذهب إلى المشايخ الذين في أروقة الحرم ويسألهم. هذا الأخ يسأل يقول لو سمحتم وضح لنا طريقة الاستجمار بالورق، هل ثلاث ورقات أو ثلاث قطع من نفس الورقة؟ أقول نعم، هو الاستجمار يكون بالأحجار أو بالمناديل أو بالأوراق غير المحترمة، مو بورق فيها اسم الله أو ذكر الله، لا ما يجوز، فأنت تستعمل الحجر ثلاث مرات، ثلاثة أحجار، أو حجر كبير له ثلاث جهات، كذلك الورق إذا كانت فيه ثلاث ورقات، طيب ورقة كبيرة مزقتها ثلاث تمزيقات صارت 3 دورات، فالحمد لله. المهم أنها يكون بثلاثة، أنه يكون بثلاثة للقبل وثلاثة للدبر وثلاثة للدبر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، اللهم تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يسر اللهم أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم أعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل حجنا وحجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بدءا من يوم السبت بعد صلاة المغرب حضوريا في هذا المكان إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.